بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا وصلنا إلى بداية حديث شيخ الإسلام رحمه الله عن أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، حيث قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان الستة على ترتيب حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم في بداية صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أفراد مسلم من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه هي أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والأدلة على هذه الأصول كثيرة جدا في القرآن والسنة، منها حديث جبريل الذي على ترتيبه يمشي المؤلفون عموما، الذين يصنفون في العقيدة من أهل السنة يمشون على ترتيب حديث جبريل عليه السلام. ومن المناسب هنا أيضا أن نشير إلى أصول الإيمان عند غير أهل السنة والجماعة. مثلا أصول الإيمان عند المعتزلة، أصول الإيمان عند المعتزلة، وأصول الإيمان عند الرافضة، وأصول الإيمان عند الكلابية وأتباعهم، كل له أصول، ويعتقدون أن تلك الأصول هي أصول الدين، ولهم كتب تحمل هذا الاسم أصول الدين، للبغدادي الأشعري، أصول الدين للبزدوي المعتزلي الماتريدي، وأصول الدين لأحد المعتزلة، الجميع عندهم أصول الدين. أصول الدين عند المعتزلة مثلا خمسة: التوحيد، ولا يتم عندهم إلا بنفي الصفات، التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات، لأن إثبات الله عز وجل، إثبات وجوده وإثباته واحدا، لا يتم عندهم إلا بنفي الصفات، هذا هو الأصل. الأصل الثاني: العدل، وفي العدل يحاكمون الله عز وجل إلى عقوله، فالعدل هو الذي يرونه عدلا، وبه يحاكمون النصوص، وإليه يحاكمون جميع النصوص التي تخالف العدل الذي رسموه، يعتبرونه من المتشابهات. إذن العدل. الأصل الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل كل الأصول في ظاهرها، يعني أصول جميلة ولا أحد يخالفهم في الظاهر. هل هناك من يخالفهم في التوحيد في العدل وأن الله عز وجل عادل وأنه عدل في حكمه في فعله؟ لا أحد يخالفهم، إلا أن لهم معاني خاصة بهم لهذه الأصول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل الذي يستخدمونه للخروج عن الحكام ولإرغام المخالفين على أصوله، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني المعتزلة يعني يمتازون بجرأة، جرأة لا مثيل لها إلا عند شيوخهم في هذا العصر وهم الخوارج، ويفترقون في شيء في الجرأة، أحدهم أجرأ من الثاني، ولكن الخوارج هم أهل الميدان، يطبقون ما يرونه في الميدان، والمعتزلة ليس من هذا الباب، كل ما يرونه يطبقونه في كتبهم، ليس من أهل الكر والفر مثل الخوارج. ولذلك تجد أن المنزلة بين المنزلتين، مع أنه في النتيجة مثل الخوارج، الخوارج صاحب الكبير عندهم كافر، وعند المعتزلة طبعا هذا الأصل الرابع، المنزلة بين المنزلتين، بهذا الأصل يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، يخرجونه المعتزلة، ولكن لا يدخلونه في الكفر، فهو يبقى بين في المنزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، مع أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. ومن مظاهر جرأة شيوخهم الخوارج هنا أنهم يعاملون هذا الكافر معاملة الكافر في الدنيا، وهؤلاء يقولون لا، في الدنيا نعامله معاملة المسلم وهو في المنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد. الأصل الأخير إنفاذ الوعيد، وبهذا الأصل ينفون الشفاعة وينفون كثيرا من الأصول التي جاءت بها النصوص. هذه هي أصول من المعتزلة، والمعتزلة أئمة المتكلمين، هم أئمة المتكلمين، وهم يدعون أنهم أئمة المتكلمين، ويصدقونهم فيها من يقلدهم، الأشاعرة والماتريدية يصدقونهم بأنهم فعلا أئمة المتكلمين. طيب، أصول الدين عند الرافضة، أصول الدين عند الرافضة: التوحيد، أول أصل عندهم التوحيد، الأصل الثاني عندهم العدل. هل اختلفوا مع المعتزلة؟ لا، لأن هناك تلاقح بين الفرقتين من قديم الزمان، من بداية النشأة هناك تلاقح بين الفرقتين، لذلك تجدون أن من أهم كتب المعتزلة الأصول هي كتب الزيدية والروافض، وخاصة أهل اليمن، وأهل اليمن يرجع إليهم الفضل في حفظ كتب المعتزلة أيضا، هذا المغني للقاضي عبد الجبار الذي طبع في، هو أكثر من 25 مجلد وجد في اليمن. التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، هذان الأصلان خاصان بهم، أما الأصلان الأولان فمأخذان من المعتزلة. هذه أصولهم تبدأ، أصولهم تبدأ من مناقضة التوحيد الذي يجب أن نثبته لله رب العالمين، إثبات الصفات، أصولهم تبدأ من مناقضة التوحيد. وأما أصول أهل الإسلام، أصول المسلمين، أصول أهل السنة والجماعة هي هذه الأصول الستة، وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها. ومن الإيمان بالله، طبعا ذكر هذه الأصول إجمالا، ذكرها إجمالا ثم ذكرها مفصلة، ولكن في التفصيل لم يذكر بعض الأصول، فصل في الأصل الأول، بل فصل في بعض جوانبه، وفصل في بعض مسائل القدر، وفي بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر، وبعض الأصول لم يفصل فيها. ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. ذكر شيخ الإسلام في مناظرته، في المناظرة التي كانت حول الواسطية، ركز على شيء مهم وكرره مرارا، أنه لم يذكر في هذه العقيدة إلا ما كان في الكتاب والسنة، حتى الألفاظ تحرى فيها تحريا دقيقا جدا. ونحن سنلاحظ هذا الشيء في جميع الرسالة. من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه. نحن الآن بدأنا في توحيد الأسماء والصفات، وبدأنا ننظر إليه على أنه من صميم التوحيد. من الإيمان بالله، لسنا في علم الكلام، لسنا في القيل والقال، لسنا في معركة مع فلان أو علان، مع أرسطو أو مع النظام أو مع العلاف أو مع المريسي، لا لا، نحن الآن في صميم الإيمان. بعدما أجمل الآن بدأ يفصل، ولكن لماذا التفصيل أكثر في توحيد الأسماء والصفات؟ لأنه كما تعرفون يعني الانحراف بدأ في هذا الباب مبكرا مع بداية الجهمية، والجهمية يعني الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء عاصر التابعين، فهذا الانحراف مبكر، واتسع خلقه وبدأ يتسع إلى أن جاء عند لما وصل دور المعتزلة، اكتملت المدرسة وصاروا هم رواد الجهمية. حتى الجهم ليس له دور يذكر إلا دور النشأة، بعد ذلك أخذ الدور المعتزلة، فهم الذين نشروا التجهم. نحن لما نذكر التجهم نخص به باب الأسماء والصفات، لأن جهما كما تعرفون جاء بأصول ثلاثة وهو إمامهم فيها: في الأسماء والصفات التعطيل، في القدر الجبر، الجبرية الغلاة، إمامهم من؟ جهم. وفي الإيمان الإرجاء الخالص، المرجع الخالص، إمامهم من؟ جهم. ولكن اشتهر في هذا الباب أكثر من البابين الآخرين، فنحن لما نقول الجهمية نقصد هذا الباب. من الإيمان بالله، ما دام أن هذه البلية يعني انتشرت وتبنتها المدارس، وهذه هي حديث الساعة في ذلك الوقت، لذلك أئمة السنة يعني كانوا يفصلون فيها، وهذا هو السر في كثرة وجود كتب أهل السنة في هذا الباب. كتب السنة الأوائل، كتب العقيدة التي ألفها الأئمة الأوائل، يعني أكثرها في هذه المسألة، وقارنها بكتب الأئمة المتأخرين، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تجدها تركز على توحيد العبودية، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذه البلية انتشرت في زمانهم أكثر، ولذلك كتب أهل السنة تجدها تترجم واقع تلك البيئة، يعني من خلال القراءة تعرف ما الذي كان منتشرا في ذلك الوقت؟ من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إذن من لم يؤمن بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فليس مؤمنا، فليس مؤمنا، لأن هذا أحد أقسام التوحيد كما تعرفون، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وبعض الناس يقسمونه إلى أربعة أقسام، ويقولون القسم الرابع هو توحيد الحاكمية، وهذا طبعا خطأ، لأن توحيد الحاكمية شيء منه يدخل في توحيد الربوبية، وشيء منه يدخل في توحيد العبودية، لأن التنفيذ الحكم امتثال أحكام الله عز وجل والعمل بها هذا تعبد. من يمتثل الأحكام الإلهية لماذا يمتثل؟ لأنه يتعبد بها، يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن هذا يدخل في توحيد العبودية. أما الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي يحكم وله الحكم، هذا يدخل في توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل له الأمر وله الحكم. إذن هذا إفراد الله عز وجل بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، وإفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن هذا توحيد الألوهية. إذن لا داعي لإفراده قسما واحدا، قسما مستقلا، مع ما فيه من مخالفة السلف وأهل السنة. يعني هل جئت بجديد أنت في هذا؟ إضافة إلى أن من أضافوا يعني هذا القسم لم يكونوا من المتخصصين، يعني وقد عرف حالهم في بعض التقلبات. إذن ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. أين وصف به نفسه؟ في كتابه. المصدر الأول لتلقي التوحيد. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر الثاني. إذن عرفنا المصادر، عرفنا المصادر، لن نجد مصدرا آخر لتلقي العقيدة في هذه الرسالة. لن نجد قال الحكيم، قال فلان، هذه لم نجدها، لأن مصادر العقيدة مصدران لا ثالث لهما. بعد هذا التقريد ذكر الشيخ الإسلام بعض المحترزات وبعض القيود التي تمحض منهج أهل السنة والجماعة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. رد بهذه المحترزات على بعض أهل البدع. من غير تحريف ولا تعطيل، هذان القيدان يرد بهما على المعطلة، لأن المعطلة هم معطلة النفات، والتعطيل هو الإخلاء، تخلي الشيء عن شيء هو التعطيل. هم يعطلون الله عز وجل عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى على تفاوت بينهم في التعطيل. وفي التعطيل يستخدمون التحريف، هذا منهجهم، التحريف الذي يؤديهم إلى ماذا؟ إلى التعطيل. إذن بهذين القيدين يتميز منهج أهل السنة من منهج المعطلة. ومن غير تكييف ولا تمثيل، بهذين القيدين يرد شيخ الإسلام على من يثبت ولكن يغلو في ثباته فيقع في التكييف أو التمثيل. نلاحظ أن الشيخ الإسلام لم يستخدم في هذه الألفاظ إلا مصطلحات شرعية. تمثيل ورد نفيه في الكتاب، في القرآن، ليس كمثله شيء. تكييف ولم يكن له. تعطيل هو النفي. تحريف ذكر في المناظرة أيضا أنه عدل عن التأويل إلى التحريف. هو يقصد هنا بالتحريف يقصد إيش؟ التأويل، ولكنه استخدم التحريف ولم يستخدم التأويل. لماذا؟ لأن التأويل في بعض معانيه الصحيحة لا ننفيه، التأويل بمعنى التفسير لا ننفيه، تأويل قوله كذا كذا وكذا كما نراه عند ابن جرير، لأن التأويل من معانيه التفسير والبيان، ومن معانيه ما يؤول إليه، ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذان المعنيان معنيان صحيحان للتأويل. فلو قال من غير التأويل كان النفي يشملهما أيضا، فعدل عن التأويل مع أن التأويل الذي سينفيه هو التأويل المذموم، التأويل المذموم، ولكن عدل عنه إلى التحريف. التحريف هو من الانحراف، من الميل. والمحرف ماذا يفعل؟ طبعا المحرف هو المؤول. التأويل الذي نجده في كتب أهل البدع هو التحريف بعينه، وتعريفه هو تعريف التأويل بعينه، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، ثم يقولون لدليل يقترن به. وطبعا هذا لا يصح، ليس هناك أي دليل يقترن بتأويل المتكلمين، ولذلك نكتفي بهذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا الذي يقصدون به التأويل. والتحريف المراد به هنا التأويل الذي يستخدمه المتكلمون. والتحريف والتعطيل بينهما يعني صلة الوسيلة والغاية. التحريف يكون دائما، التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول. أيضا التحريف وسيلة والتعطيل غاية. المؤول لما يقول الرحمن على العرش استوى، لما يقول معنى الاستواء هو الاستيلاء، لماذا؟ لأن عنده غاية يريد أن يصل إليها. ما هي هذه الغاية؟ نفي الاستواء، وإلا ماذا يكلفه إذا أثبت الاستواء؟ ما يكلفه شيء، إلا أنه يريد التعطيل، يريد تعطيل المعنى الصحيح للآية، وبذلك يكون قد نفى المدلول المراد. واستخدم وسيلة هي إيش؟ التحريف، التأويل. إذن التحريف وسيلة والتعطيل غاية. أيضا التحريف في الدليل، يعني كيف وصل إلى نفي الاستواء الصحيح، الاستواء المراد؟ لأنه حرف في الدليل. لما حرف في الدليل ماذا حصل؟ المدلول المراد وصل إلى نفيه. إذن التحريف يكون في الدليل، والتعطيل يكون في المدلول، في المعنى المراد. التحريف وسيلة والتعطيل غاية. أيضا التكييف والتمثيل. التكييف هو ذكر الكيفية أو توهم الكيفية، توهم كيفية معينة لصفات الله عز وجل، أن يتوهم كيفية معينة ليد الله عز وجل، يتوهم كيفية معينة لسمع الله عز وجل، لبصر الله عز وجل، لصفاته أو لذاته. وإذا قارن هذه الكيفية بمماثل يكون تمثيلا. إذا قارن هذه الكيفية بمماثل، مثلا نحن نتحدث عن المشبهة، يقول كيفية يد الله عز وجل كذا وكذا مثل يد فلان. في قوله الأخير صار ممثلا، في قوله الأخير صار ممثلا في توهمه لكيفية معينة، لكيفية ما صار إيش؟ مكيفا. إذن بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص مطلق، كل مكيف، كل ممثل مكيف، لأن التمثيل يمر عبر التكييف وليس العكس. ليس كل مكيف ممثلا، لأن بعضهم قد يقول كيفية يد الله عز وجل كذا وكذا ولا يقارنها بمماثل فلا يكون. المراد من نفي التكييف والتمثيل هو نفي التشبيه، ولكن لم يذكر شيخ الإسلام في الكتاب كله مع كل التأكيدات لم يذكر نفي التشبيه. لماذا؟ لأن نفي التشبيه يدخل فيه أيضا نفي ما قد يكون صحيحا. جميع المعطلة وقعوا في التعطيل بحجة نفي التشبيه. الجهمية قالوا ننفي الأسماء والصفات، لماذا؟ لأن إثبات الأسماء لله عز وجل يجعله مشابها للمخلوقين، وننفي الصفات لأن إثبات الصفات يجعله مشابها للمخلوقين. المعتزلة قالوا ننفي الصفات فقط لأن إثباتها تشبيه. بقية الفرق الأشاعرة والماتريدية قالوا ننفي بعض الصفات لأن إثباتها تشبيه. إذن التشبيه هو الدليل الوحيد لجميع المعطلة على تفاوت في تعطيله. ونفي التشبيه يدخل فيه ما هو حق وما هو باطل. نفي أن يكون الله عز وجل شبيها بخلقه في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله هذا حق، ونحن نقول به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا حق. ولكن نفي أسماء الله عز وجل أو بعضها ونفي صفات الله عز وجل أو بعضها بحجة أن فيه تشبيها لخلقه هذا باطل، لأن الله عز وجل ما دام أنه أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات ونحن نثبتها مضافة إليها سبحانه وتعالى فلا تشبيه، لأن الصفات تتحدد بالإضافة. يد الله عز وجل ما دام أنك أضفتها إلى الله عز وجل فهي تتحدد بالمضاف، ويد المخلوق تليق بكونه مخلوقا ويد الله عز وجل تليق بكونه خالقا، ليس هناك تشبيه. حتى في المخلوقين أنت لما تحدد وتضيف ينتهي التشبيه. يد الباب هل يكون مثل يدنا؟ يد فلان، يد البعوض، يد البعير. إذن مع الإضافة ومع الإضافة ومع النسبة يتحدد معناه، إذن ليس هناك تشبيه. فبما أن نفي التشبيه يدخل فيه ما هو حق وما هو باطل، لذلك لم يستخدمه شيخ الإسلام في، وأهل السنة والجماعة ينفون التشبيه، حتى قال إسحاق بن راهوية رحمه الله من شبه الله بخلقه فهو كافر. ولكن أهل البدع إلى الآن يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة، وطبعا الجهمية يتهمون المعتزلة بأنكم مشبهة، المعتزلة يتهمون الأشاعرة بأنكم مشبهة، الأشاعرة يتهموننا بأننا، كل من يكون متواغلا أكثر في التعطيل يتهم من هو دونه في التعطيل يتهمه بماذا؟ المهم هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم في إثباتهم يتميزون بهذه القيود التي ذكرها شيخ الإسلام هنا من غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. هذه الآية فيها إثبات لصفات الكمال على وجه الإجمال، وهذا من موارد النفي. النفي لا يأتي في الكتاب والسنة إلا قليلا، ويكون لمعان معروفة، منها إثبات الصفات، إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال. ليس كمثله شيء، هذا فيه إثبات الصفات على وجه، إثبات صفات الكمال على وجه الإجمال. وفيها أيضا نفي التمثيل، كما أن فيها إثبات لصفتي السمع والبصر، ففيها نفي على المعطلة وفيها نفي على المشبهة. ثم قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هاتان الفقرتان يفسر فيهما شيخ الإسلام قوله: من غير تحريف ولا تعطيل. هو لما قال من غير تحريف ولا تعطيل رجع هنا يفسرهما أكثر. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا هو التعطيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا هو التحريف. إذن منهج أهل السنة أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا هو التعطيل، من غير تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذلك بالتأويل الذي هو عين التحريف، كما قلنا تأويلهم هو عين التحريف. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد لغة هو الميل، ويقصد بالإلحاد هنا الإلحاد في أسماء الله وآياته، الميل بها، الميل بها وصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه تلك الآيات. إذن الإلحاد، الإلحاد إما يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه، وقد يكون بترك التعبد بها بالنسبة للأسماء، وقد يكون بتحريفها. والمراد بالإلحاد هنا هو الأول، يعني المراد بالإلحاد هنا يعني هو الأول، صرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. إذن هم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والشيخ الإسلام نفسه ذكر أن الإلحاد أنواع، أربعة أنواع ذكرها. أحدها أن تسمي الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسمية الله عز وجل بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول اليهود أن الله عز وجل فقير، ولا يخفى عليكم خبثهم في كل شيء. الرابع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، وهذا هو المراد هنا. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يكيفون، هل فيه جديد؟ تأكيد لما ذكره سابقا. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أيضا تأكيد لما ذكره سابقا، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. يعني ما ذكره في قوله من غير تحريف ولا تعطيل فسره في الفقرتين السابقتين: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا تفسير قوله من غير تحريف ولا تعطيل، وهذه الفقرة تفسير قوله من غير تكييف ولا تمثيل. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذا كله تأكيد لنفي التشبيه عن الله عز وجل. لا سمية له، هل تعلم له سمية؟ هذا استفهام إنكار، أي ليس هناك سمي لله عز وجل. والسمي وهو المسامي وهو المماثل، والكفء هو المكافي وهو المماثل، والند هو النظير والمثل. كأنه قال لا مثل له ولا مثل له ولا مثل له، ولكنه كررها إشارة إلى الآيات التي وردت في هذا الباب. لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. وبعد كل هذه التأكيدات يظل أهل السنة والجماعة مشبهين عند من؟ عند المعطلة. وإذا لم نكن مشبهين عندهم فاعرف أن فيك عيبا. إذا لم يذمك أهل الباطل ففتش في نفسك، يعني إذا كان الأشاعرة يعني مستأنسين بك، المعتزلة والجهمية يعني ترتقي معهم في هذه الأمور، فليس عيبا أن يذموننا، ولكن هذه الأمور نبينها لبيان بطلانهم. أشوف التأكيد لا سمية له ولا كفء له ولا ند له. مع ذلك يذكر بعضهم أمثال سعيد فودة وغيرهم يذكرون أن الشيخ الإسلام يثبت التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه يثبته صراحة. ولا يقاس بخلقه سبحانه. هل طريقة معرفة الله عز وجل أن نقيسه بخلقه؟ لا، لأن القياس متى يكون؟ إذا عرفت الأصل. إذا عرفت الأصل، هل أحد منا شاهد الله عز وجل أو شاهد نظيره فيقيس عليه؟ لا. إذن لا يقاس بخلقه، فنحن نثبت الصفات مع قطع القياس قياسه على الخلق. أيضا ما ذكره الشيخ الإسلام هنا يشير فيه أيضا إلى منهج المتكلمين الذين يثبتون ما يثبتون لله عز وجل، يثبتونه بعقلهم وينفون عنه ما ينفونه بعقولهم. أنت لما تسأل الأشاعرة لماذا تثبت الصفات السبعة وتنفي الصفات الأخرى، ماذا يقول لك؟ لا يقول لك لأن الله عز وجل، لا هذه أدلة ثانوية. و يعني هي ثانوية عندهم، لأن هذا الباب أصلا لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة عندهم، صرحوا فيه ولا غموض فيه عندهم. إذن أثبتوه لماذا؟ لأن العقل أثبته. تسأل الماتريدي وتقول له أنت أضفت صفة ثامنة، لماذا؟ نفس الدليل. وتسأل المعتزلة لماذا تثبت الأسماء وتنفي الصفات، قل لك لأن العقل اقتصر على هذا القدر من الإثبات. ونحن عندنا عند أهل السنة والجماعة لا يقاس بخلقه سبحانه، ليس طريقة الإثبات والنفي هو القياس. والقياس الذي نفاه شيخ الإسلام هنا النوراني من القياس، قياس التمثيل وقياس الشمول، لأن هناك نوع آخر من القياس يطلق عليه أيضا القياس، ولكن لا ينفيه شيخ الإسلام بل يثبته ويثبته على السنة، وهو قياس الأولى. قياس الشمول وقياس التمثيل هذان القياسان هما المرادان هنا بالنفي في كلام الشيخ الإسلام. قياس التمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، القياس المعروف إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إذن الأصل والفرع كلاهما يستويان في الحكم، وهل هذا يليق بالله عز وجل؟ من الذي يماثله ليقاس به، ليقاس هذا به أو ذاك به؟ أما قياس الشمول فتستوي فيه الأفراد، الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أيضا أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها، أيضا لا يجوز. إذن قياس الشمول وقياس التمثيل لا يجوز استعماله في الإلهيات. أما قياس الأولى، يقول شيخ الإسلام نصا: أما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فهو طريق فطري ضروري متفق عليه. وقياس الأولى يتضمن أن يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره. الآن صفة العلم، طبعا قياس الأولى يستخدم في الكمال المطلق، لأن الكمال نوعان: كمال مطلق وكمال نسبي. الكمال المطلق العلم، مثلا العلم والسمع والبصر والكلام كمالات مطلقة. الذي يعلم أليس أكمل ممن لا يعلم؟ أليس كذلك؟ طيب الذي يعلم العلم من أعطاه العلم؟ الله عز وجل. هل يعقل أن معطي الكمال ليس عنده هذا الكمال؟ يعقل؟ إذن معطي الكمال أولى أن يكون أكمل منه، لأنه أعطاه هذا الكمال. هذا هو قياس الأولى. طبعا هذا في الكمالات المطلقة، وهناك كمالات نسبية، مثلا الأكل والشرب بالنسبة لنا أليس كمالا؟ الزواج أليس كمالا بالنسبة لنا؟ ولكن هذا الكمال نسبي. النوم بالنسبة لنا كمال، ها؟ وهذا ليس كمالا بالنسبة، ليس كمالا مطلقا، ولذلك ينفى عن الله عز وجل: لا تأخذه سنة، وهي مقدمة النوم، ولا نوم كما سيأتي. إذن هذا القياس يستخدم في حق الله عز وجل، فإنه سبحانه أعلم بنفسه. نحن نتساءل أولا، نحن لما نقول كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه فإنما نثبته، كل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة فإننا نثبته، لماذا نثبته؟ لأن الله عز وجل هو الذي أثبته لنفسه. لماذا نثبته؟ لأن الله عز وجل هو الذي أثبته لنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبته له في سنته الصحيحة. ذكر الشيخ الإسلام هنا في هذه الفقرة الأمور التي تكون موجبة للقبول، وهي في مجموعها أربعة. يقول: فإنه ذكر هنا ثلاثة، وذكر في مواضع أخرى أيضا الرابعة: فإنه سبحانه أعلم بنفسه. من موجبات القبول العلم، الجاهل لا يؤخذ منه، والله عز وجل أعلم بنفسه. يعني هو أعلم بنفسه ولا المريسي؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، المريسي يقول لا لم يستوى، نأخذ ممن؟ من الله عز وجل، ولا كرامة للمريسي وأمثاله. والله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، هذه الصفة الأولى العلم. الصفة الثانية: وأصدق قيل. إذا جربت الكذب على شخص هل تأخذ منه؟ إلى أن تجرب الكذب والصدق تكون، إذا جربت فيه الصدق تلتزم به تأخذ منه، وإذا جربت فيه الكذب قد لا تأخذ منه حتى لما يكون صادقا. إذن من موجبات قبول الخبر الصدق. والله عز وجل أصدق قيل. أيضا من موجبات القبول الفصاحة وأحسن حديثا. أنت تقارن بين فصاحة هؤلاء المتكلمين وبين فصاحة الرجل العامي، لا أقول العالم، سترى الفرق، لأنه دخلهم من خلال كثرة قراءتهم في كتب الفلاسفة، يعني تجد في كلامهم تعقيد وغموض، وتجدهم يعني أبعد الناس عن الفصاحة وأحسن حديثا. هذا أيضا من موجبات قبول الخبر، لأن من لم يكن فصيحا قد يريد شيئا ولا يستطيع أن يعبر عنه، يكون ضعيفا في اللغة مثلي، فلا يستطيع أن يوصل للمخاطب ما يريده فيفهم عنه شيء آخر. والله عز وجل أحسن حديثا. كم صارت؟ نفس الأمور. ثم رسله صادقون مصدقون، وفيهم هذه الأمور الثلاثة. الأمر الرابع النصح. النصح، قد يكون شخص عالما ولا يكون صادقا فلا يؤخذ منه، قد يكون عالما وصادقا ولكن قد لا يكون فصيحا، ما يستطيع أن يعبر عما يجول في نفسه. قد يكون عالما صادقا فصيحا ولكن لا يريد النصح لك، لا تأخذ منه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الأنبياء عموما، هم أعلم الناس بالحق، وهم أصدقهم في بيان الحق، وهم أيضا أصدقهم في، وهم أفصحهم في بيان الحق، وهم أنصح الناس للخلق. يعني ماذا بقي من موجبات القبول غير هذه الصفات الأربعة؟ فشيخ الإسلام أراد أن يرسخ في أذهاننا هذه الأمور، وأراد أن يشير أن أولئك الذين نجد فيهم هذه البدع، يعني هل يقارنون بكتاب الله عز وجل وبالأنبياء والرسل؟ معاذ الله. ثم قال ما هو عندك في بعد ما لا يعلمون؟ لا، ثم رسله نعم بخلاف الذين يقولون عليه، أي على الله عز وجل، ما لا يعلمون، يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم ماذا؟ ثم بعده إيش؟
ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.
نعم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. أنت لما تسأل هؤلاء يعني عن مصادر بدعهم، يعني يفصحون لك، بل هو كل هذا مسطور في كتبه في أدلتهم. يعني إذا كانوا يقررون واستقر عندهم هذا في عند متأخري الأشاعرة أنه لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات، فماذا تتوقع أن تكون مصادرهم؟ إذن أهل السنة والجماعة يتمسكون بالكتاب والسنة، لأن مصدر العقيدة الكتاب والسنة فقط. وأيضا نضيف هذه الأمور، أضاف هذه الأمور، يعني شيخ الإسلام أضاف هذه الأمور لبيان أن المبتدع أبعد الناس أن نقبل منهم أي شيء. ثم قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك، الله عز وجل هو رب العالمين، وليس رب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن الإضافة هنا للتشريف، الإضافة هنا للتشريف، وإلا هو رب العالمين. سبحان ربك رب العزة، أي ذو العزة، وصاحب العزة. سبحان أي تنزه سبحانه عن ماذا تنزه؟ عن ما يصفون، عن ما يذكره الكفار المخالفون للرسل. تنزه سبحانه ويجب أن ننزهه سبحانه عما يذكره المخالفون للرسل. وسلام على المرسلين. أما المرسلون فوصفهم الله عز وجل بالسلامة، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يتهمهم به المكذبون. المكذبون للرسل يتهمونهم بأمور كثيرة، والله عز وجل ينزههم ويزكيهم ويثبت لهم السلامة. وهذه السلامة هي نصيب كل من يتبع المرسلين. كل من اتبع الرسل فنصيبه هذه السلامة. كل من كان أقرب إلى الرسل يكون أقرب إلى السلامة، وكل من كان أبعد عن الرسل يكون أبعد عن السلامة. إذا أردت أن تحصل على هذه السلامة فسبيلك اتباع الرسل. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أثبت لنفسه جميع صفات الكمال، الحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أما غير المرسلين فلا نأمنهم حتى ولو كانوا صادقين في نياتهم. أما أهل البدع فعندهم حتى ولو كان من كان ممن خالف الرسل صادقا في نيته فإنهم لا نتبعهم. السبيل الوحيد للسلامة أن تتبع الرسل، لأن الله عز وجل قال السلام على المرسلين. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. بدأ شيخ الإسلام يذكر شيئا فشيئا القواعد التي يتميز بها أهل السنة والجماعة. كل ما ذكره إلى هنا هذه قواعد تميز منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. من الأمور المهمة التي تميز منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة هذه النقطة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أولا لا بد أن نؤمن بما نجده في الكتاب والسنة من النفي والإثبات. يوجد نفي ويوجد أيضا إثبات. ثم لا بد أن ننظر أيضا طريقة النصوص في الإثبات وما جاء فيها من النفي. نجد أن الإثبات في النصوص مفصل، الإثبات في النصوص مفصل، في سواء في أسمائه وسواء في صفاته. الأسماء الحسنى كلها والصفات التي تؤخذ منها هذا تفصيل. ونجد أيضا أن النفي مجمل، النفي في نصوص الكتاب والسنة مجمل، ويكون لنفي النقص. النفي الوارد في نصوص الكتاب والسنة هو لنفي النقص، ولنفي أيضا مماثلته لغيره ومماثلة غيره له في صفات الكمال. هذه موارد النفي. قلنا أن الإثبات في نصوص الكتاب والسنة مفصل والنفي مجمل، وأهل البدع عكسوا هذه القضية. قالوا الأصل في التوحيد السلوب، السلوب يعني السلوب جمع سلب النفي، والإثبات قالوا الإثبات يخالف التوحيد، ولذلك حتى الذين أثبتوا الصفات السبعة والصفات الثمانية الأشاعرة والماتريدية يعني تجد عندهم تحرج شديد جدا في الإثبات حتى في الصفات التي يثبتونها، ويصرحون أيضا أنك كلما قللت في الإثبات تكون أقرب إلى التوحيد، وكلما أكثرت في الإثبات تكون أبعد عن التوحيد، لأن أصل القضية في التوحيد عند بعضهم إثبات قديم واحد، وعند بعضهم إثبات صانع واحد، يعني تجد عندهم تعصيل مخالف للنصوص ثم بقية النصوص يزنونها على هذا الأصل الذي أصلوه في البداية. فالأصل عندهم هي السلوب، لأنهم قالوا لأن السلوب لا تخدش في التوحيد، أما الإثبات فبما أنه يخدش في التوحيد فهو عندهم قليل جدا، وتجد عندهم يعني من النفي، أقرأ عليكم قليلا من نفيهم، هذا كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، طبعا هذا الكتاب ألفه بعدما رجع إلى طريقة أهل السنة. يقول ذكر هنا ما أجمع عليه المعتزلة، يقول أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء، واحد أي لا يتصف بالصفات، وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوب. الصفحة كاملة، أعوذ بالله، يعني هل الصفحة 155 مقالات الإسلاميين، يعني هل تحس في هذه الألفاظ يعني إجلالا لله عز وجل؟ ليس بذي حرارة وليس بذي برودة، أعوذ بالله، هذا هو دينه وهذه هي أصول دينه. فالأصل عند أهل السنة والجماعة أن النفي مجمل والإثبات مفصل كما جاء في النصوص، وهذا الأمر شرحه شيخ الإسلام شرحا يعني لا مزيد عليه في التدمرية. وذكر هناك أيضا، ذكر غيره أيضا، أن النفي المحض يعني ليس فيه مدح، لما تقول لملك لست مثل هذا وهذا 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 يعني سيؤدبك على هذا، أما إذا قلت له لست مثل أحد من رعيتي، هذا الإجمال هو الذي هذا الذي سمعناه، ترى هذا جزء من ما أردت أن أكمل، لأننا الحمد لله في درس التوحيد، ليس فيها أي تعظيم وإجلال لله عز وجل، أعوذ بالله. ثم يقول شيخ الإسلام فلا عدول لأهل السنة والجماعة، العدول هو الميل، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما غيرهم غير أهل السنة والجماعة يعني فهم متبعون للمشركين واليهود والمجوس اليونان والرومان تجد عندهم لكل نوع من الشرك شيئا، تجد مصادرهم كثيرة. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. أراد شيخ الإسلام هنا أن يبين أكثر مما بين، يعني أراد أن يضيف أن يعني مدى أهمية ما يذكره، يريد أن يبين مدى أهمية ما يذكره، وأن الذي يذكره هذا مضمون السورة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وأيضا ما يذكره هو مضمون ما جاء في سورة في آية الكرسي. يعني أراد أن يبين أهمية ما يبينه. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل، يعني لم يصح عنه في فضل سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل هذه السورة، مما ورد في ذلك أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أيضا من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن. أيضا قوله للناس فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشدوا حتى أقرأ عليهم قل هو الله أحد. ثم قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وبين العلماء، يعني وجهوا كونها تعدل ثلث القرآن، قالوا أن القرآن باعتبار معانيه يعني ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي. وهذه السورة هي في التوحيد، واسمها سورة الإخلاص لأنه لا يوجد فيها غير بيان ما يختص بالله عز وجل، حيث يقول: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. هنا في قوله قل هو الله أحد نفي جميع الشركاء. طبعا في هذه السورة يعني التي وصفت بأنها ثلث القرآن فيها إثبات صفات الكمال في قوله الصمد، نفي النظير والشبيه والمثيل، وأيضا في الأحد في قوله الأحد نفي كل شريك لله عز وجل. وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. إذن قل هو الله أحد فيه نفي كل شريك، الله الصمد فيه إثبات جميع أنواع الكمالات، إذن نفي الشركاء وإثبات، نعم. طبعا الصمد ذكر الشيخ الإسلام أن السلف لهم أقوال في تفسيره، وأشهرها قال قولان، هذا نص كلام الشيخ الإسلام، يقول: والمشهور منها قولان، أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. ثم قال: والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. وقال أيضا: والاشتقاق يشهد للقولين جميعا، قول من قال إن الصمد الذي لا جوف له، وقول من قال إنه السيد، وهو على الأول أدل، فإن الأول أصل الثاني. وأيضا قال: علم بهذا أن معنى الصمد يوجب الاستسلام لله عز وجل وحده المنافي للاستكبار، فإن الصمد يتضمن الصمود كل شيء إليه وفقر كل شيء إليه. إذن الله عز وجل يفتقر إليه كل شيء وهو مستغني عن كل شيء. لم يلد ولم يولد. في هذه الآية بيّن الله عز وجل تنزيه نفسه عن أن يكون له ولد أو أن يخرج منه شيء من الأشياء، النفى الأصل والفرع. وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد فيه نفي للشركاء والأنداد، ويدخل فيه كل من جعل شيئا كفءا لله عز وجل مثيلا له في شيء من خواص الربوبية أو في خواص الألوهية أو في الأسماء والصفات. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، أي هذا عطف على قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ودخل فيه أيضا ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو، هنا بيان الألوهية وإفراد الله عز وجل بالألوهية. الحي القيوم، الحي هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مستلزم لجميع الصفات وهو أصل لجميع الصفات. وطبعا الحي إذا أطلق هكذا بالألف واللام معرفا بالألف واللام لا ينبغي أن يطلق إلا على الله عز وجل. وأما حياة غيره فهي حياة من يعني هي حياة من الله عز وجل، يعني هو الذي يعطي هذه الحياة، وتلك الحياة هي لفترة معينة، يعني كل يعني يولد في وقت معين وينتهي فيه. ولذلك يعني هنا نتذكر البحث الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية في مثل هذه، هل إطلاق هذه الأمور على الله عز وجل وعلى الخلق هل هذا من باب المتواطئ أو من باب المشترك أو من باب المشكك؟ طبعا هو بحث هذه القضية هناك. يعني المتواطئة والمشترك، الكليات المتواطئة والمشتركة، طبعا المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، مثل الإنسان. الإنسان طبعا أفراد الإنسان هؤلاء كلهم يعني يشتركون في اللفظ والمعنى، إنسان إنسان إنسان، أليس كذلك؟ يشتركون في اللفظ والمعنى. والتعدد هنا بالعين، هذا عين آخر للإنسان وذاك عين آخر وذاك. والمشترك ما اتفق في اللفظ واختلف في المعنى، مثل العين، العين الجارية، العين الباصرة، العين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الذهب، والعين بمعنى الذات. العين الكلمة واحدة اتفقت في اللفظ واختلفت في ماذا؟ هذه نحن لما ننظر إلى أصل صفة الحياة وأن الحياة ضد الموت، هذا القدر نثبته للمخلوق أيضا، أليس كذلك؟ ولكن لما ننظر إلى الاختلاف بين حياته وحياة الخالق هنا نتحير، هل هذا من باب المتواطئ؟ مثلا هؤلاء يشتركون في الإنسانية كلهم، حياة الله عز وجل هل هي مثل حياة المخلوق؟ حياة المخلوق الذي لا يملك لنفسه شيئا، لم يرد أن يولد في هذا الوقت، الله عز وجل هو الذي خلقه في هذا الوقت وفي هذه الصفة وسينتهي رغم أن فيه، لا يملك من نفسه هذه حياة. هل إطلاق الحياة على المخلوق من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ طبعا لا يليق أن يكون من باب المتواطئ، لأن حياة الله عز وجل هي الحياة، وحياة المخلوق الله عز وجل هو الذي منحه الحياة. إذا نظرنا إلى الجانب الآخر، الجانب المشترك، يعني التعدد في المشترك، قلنا بالنوع، هل حياة المخلوق نوع آخر من حياة الخالق؟ لا شك أن النوع واحد ضد الموت. فذكر الشيخ الإسلام أن هذه المسألة بحثها العلماء وحبذوا أن يطلقوا على هذا النوع كلية مشككة، لأنها فعلا تشكك، هل تجعل هذا من المتواطئ الذي لا اختلاف فيه يذكر، أو تجعله من المشترك فيكون نوعا آخر؟ قال الأفضل أن نسميها مشككة، وهي فعلا مشككة أليس كذلك؟ يعني ولكنه نوع من المتواطئ، هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام. فأنت لما تنظر إلى حياتنا، هل هذه حياة؟ ومن ناحية أخرى يعني هي فعلا حياة ضد الموت. فحياة الله عز وجل الحي، حياة الله عز وجل هي الحياة. القيوم، القيوم هو الذي يرجع إليه قيام الغير ولا يحتاج إلى غيره في قيامه، لا يحتاج إلى غيره في قيامه، وكل ما سواه يرجع إليه في قيامه. وهذان الإسمان الكريمان الحي القيوم هما مرجع جميع صفات جميع أسماء الله عز وجل، الحي القيوم، الحي القيوم. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه، ما للمنام لديه من غشيان، وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. يعني الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذا إثبات لتمام ملكه سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا يعني نفيه أن يشفع أحد إلا بإذنه يتضمن أيضا كمال ملكه وكمال علمه، لأن الشفيع في الدنيا يعني الشخص يذهب ويشفع لفلان عند الملك فلان، لماذا؟ لأن الملك علمه ناقص، يعني ما يدري عن كل شيء، فهذا الشفيع يضيف إليه في علمه. أما الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما الذي يخفى عليه حتى يخبره عنه هذا الشيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن ينزه الله عز وجل أن يكون له أن يشفع أحد دون إذنه. إذن في نفي الشفاعة دون إذنه إثبات لكمال قدرته، لأن الشفعاء في الدنيا يعتبرون مشاركين لمن يشفعون عندهم، هذا فيه إثبات لتمام ملكه ولتمام قدرته ولتمام كمال علمه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا أيضا إثبات لسعة علمه سبحانه، وفيه بيان أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذا أيضا هذه الجمل تتضمن إثبات كمال قدرته سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذا المخلوق، طبعا الكرسي من مخلوقاته، وهو كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه موضع القدمين، وذهب يعني ذكر بعض الأئمة أن الكرسي معناه العلم يعني وهذا ضعيف قول ضعيف. واسع كرسيه السماوات والأرض إذا كان هذا المخلوق بهذه السعة، فالله عز وجل يعني كماله في قدرته لا نهاية له، ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه، ولا يؤوده حفظهما. هذا أيضا هذا النفي لكمال قدرته. نحن قلنا أن النفي في الكتاب والسنة لا يكون للنفي المجرد، لأن النفي المجرد لا مدح فيه، أن تقول هذا الجدار لا يظلم، قد يكون هذا للعجز، وقد يكون النفي المجرد لا مدح فيه. النفي دائما في الكتاب والسنة يكون لإثبات كمال ضد الصفة المنفية. هنا ولا يؤوده حفظهما لبيان كمال قدرته وهو العلي العظيم. ختم بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، العلي معناه أنه أعلى من غيره قدرا، فهو أحق بصفات الكمال. والعظيم هذا متضمن لصفات عديدة كلها صفات الكمال، لأن العظيم لا يكون عظيما إلا إذا اجتمعت فيه صفات الكمال، يعني كثير من صفات الكمال، هذا الذي يسمى عظيما. أما الذي كان يعني يتميز بصفة واحدة هذا لا يقال عظيم. إذا اجتمعت صفات الكمال يعني كثير من صفات الكمال هذا الذي يطلق عليه عظيم. إذن العظيم هذا الاسم الكريم يتضمن صفات كثيرة من صفات الكمال، ولذلك ختم هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين الجليلين الكريمين وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارح، فيقول البارحة، فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني، من قال؟ الشيطان، دعني أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب، وأخبر أنه شيطان. يقول شيخ الإسلام يعني إذا قرأ الإنسان هذه الآية يعني عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. وقوله أيضا وتوكل على الحي الذي لا يموت، طبعا من هنا سنجد سردا للآيات. ما يعني يقول شيخ الإسلام يقول ما ذكرناه فإنه ثابت في هذه الآية وفي قوله كذا وفي قوله كذا، ولن نجد أي تعليق من شيخ الإسلام، لن نجد أي مداخلة من شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن الشيخ الإسلام يريد أن يثبت أن العقيدة كلها آيات وأحاديث. طبعا بعدما سينتهي من سرد الآيات سيبدأ في ذكر الأحاديث الصحيحة، ولن نجد عنده مداخلة حتى تنتهي سرد الآيات والأحاديث، ثم سيرجع إلى بعض المسائل التي فيها بعض الاستشكالات فيبينها، وهنا سنجد له تعليقات. أما هنا وفي قوله وقوله وقوله وقوله، هذا هو الدين. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، في هذه الآية إثبات أنه الحي الذي لا يموت، وبهذا وصفته الرسل عليهم السلام، فإن الحياة صفة كمال يستحقها الله عز وجل بذاته. نعم. أي عندي بعدها في هذه النسخة بعدها. طبعا أنا ما نبهتكم، هذه الرسالة الجميلة يعني لم تحقق تحقيقا علميا، أنا ما وجدت، ولكن الآن أخونا الدكتور دغش حققها ورجع فيها إلى نسخ عديدة، منها نسخة قرأت على شيخ الإسلام، وطبعا هذه نسخته، وذكر لي أنه سيطبع في خلال أسبوعين أو ثلاث، نسخة جميلة يعني.
هناك نسخة محققة مطبوعة لعجل ما طلعت عليها،
اللي هي لا ما رجع فيها إلى نسخ طبعا نفس النسخة، وهي نسخة نفيسة قرأت على المؤلف شيخ الإسلام تيمية عام 715، نفس النسخة، لأن هذه النسخة هي أنفس النسخ عنده، فيبدو أن الشيخ علوي أيضا رجع إليها، هذا لما اطلع عليه. لكل حال كل من يخدم كتب السنة فإنه يخدم العقيدة ويؤجر عليها إن شاء الله، وتعدد الجهود لا يضر، لأن يعني كل له يعني طريقته في التحقيق، وإن هذا يفيدنا في نقطة وذاك يفيدنا، يعني اختيارات الدكتور داغش قد نخالفه في بعض الاختيارات في اختياراته من النسخ، وهذا لم أطلع عليه. المهم نكون يعني يكون قد أفادنا باختياراته، بعد ذلك أنت حر في اختياراته، لأن يعني النسخ اختلفت، قد ترى أن ما ورد في هذه النسخة هو الأقوى، وغيرك يرى أن لا، ما ورد في تلك النسخة هو الأنسب. نعم. إذن تعدد الجهود يعني شيء نشجع عليه. وقوله سبحانه هو الأول والآخر، كيف هنا الترتيب؟ نعم. من الأخ اللي قال أي نسخة عندك؟ أيضا نسخة محققة ولا؟ نعم. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، في هذه الآيات، في هذه الآية الكريمة إثبات لهذه الأسماء الأربعة، وهي أسماء متقابلة، الأول والآخر اسمان متقابلان، والظاهر والباطن اسمان متقابلان، ولذلك يعني هذا الاسم الباطن مثلا لا يذكر إلا مقرونا بالاسم الآخر الظاهر، ولا يفهم إلا إذا قرن به. تفسير هذه الأسماء ورد في ما رواه الإمام مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير، وأنت الآخر فليس بعدك، وأنت الظاهر فليس فوقك، وأنت الباطن فليس دونك. الظاهر هذا يتضمن معنى العالي، لأن من كان عاليا يكون ظاهرا، فكلما على الشيء ظهر فهذا يتضمن معنى العلو. واسمه سبحانه الباطن هذا يتضمن أنه لا يكون شيء دونه، فلا شيء دونه باعتبار بطونه، وفي هذا المعنى في هذا اللفظ يعني معنى القرب والبعد في آن واحد، القرب والبعد في آن واحد من وجه، ومعنى الاحتجاب والاختفاء من وجه. لأنك لاحظ في وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فيه معنى القرب والبعد، وفيه معنى الاحتجاب والاختفاء. بهذه الأمور نفهم ماذا يعني بكونه باطنا. فقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء نفى أن يكون شيء دونه، كما نفى أن يكون فوقه، ولو قدر فوقه شيء لكان أكمل منه في العلو والبيان. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولو كان دونه شيء لكان أكمل منه في الدنو والاحتجاب. وهذا شأن الباطن، وهذا يوافق كما يقول شيخ الإسلام، يوافق قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذكر أيضا شيخ الإسلام أنه لم يأتي هذا الاسم إلا مقرونا بالاسم الآخر بالظاهر الذي فيه معنى الظهور والعلو، فلا يكون شيء فوقه. ومجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة، وأنه الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس شيء دونه. أما الأول والآخر فالأولية منسوبة لله عز وجل، هي سابقة على كل أولية سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. آخر الآية، ما هو آخر الآية؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ختم بما يناسب المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء الأربعة، وهو إيش؟ وهو بكل شيء عليم. ختم بما يناسب هذه المعاني الأربعة، وهو أنه بكل شيء عليم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم قريب يعني يتضمن معاني.
الشيخ ولا
آخر.